تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا عظم الله أجوركم بمصاب رسول الله وآل رسول الله بشهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأهل بيته وولده وأصحابه وما جرى عليهم. من الأمور التي أكد عليها الإسلام، نبي الإسلام، قرآن الإسلام، هو الاهتمام بأحداث التاريخ وما جرى على الماضين، ومتابعة قصص الماضين وأحوال الماضين وأحوال الماضين. طبعا ليس لمجرد الاطلاع أو تعبئة الوقت، وإنما لفائدة وفوائد عظيمة وجليلة تتوقف على هذا العلم، على هذا الاهتمام، على هذه المعرفة وعلى هذه المتابعة. القرآن الكريم نفسه، وهو كتاب خالد ونص إلهي ديني خالد، ذكر في سوره وآياته الكثير من أحداث تاريخ، وهذا النوع من القصص المعبرة منذ أن خلق الله آدم في قصة خلق آدم، وما جرى مع آدم وإبليس، والجنة والهبوط إلى الأرض، والمرحلة الأولى من حياة الإنسان على الأرض، وقابيل وهابيل. وبعد ذلك تحدث عن العديد من الأنبياء، طبعا هو لم يذكر كل الأنبياء وكل سير وأحداث تاريخ الأنبياء، وإنما العديد من الأنبياء وأقوام الأنبياء وما جرى بينهم وما جرى على المؤمنين بالأنبياء وأتباع الأنبياء طوال التاريخ، وصولا إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحداث المهمة والحساسة والمفصلية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدى 23 عاما إلى آخر الآيات التي نزلت من القرآن الكريم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ورحيله عن هذه الدنيا. أحداث عديدة حتى في حياة النبي. شوف القرآن حكينا عن قبل الهجرة، عن الهجرة، بعد الهجرة، معركة بدر، معركة أحد. ليش هذا النص الثابت حتى نحن مسلمين فيما بعد لما نقرأ بدر نأخذ منها العبرة ونستخلص منها الدروس، ولما نقرأ أحد كمان نأخذ منها العبرة ونستخلص منها الدروس، وهكذا. مع أن القرآن ليس كتاب تاريخ، يعني ليست مهمة القرآن أن يكتب تاريخا، وإنما هو كتاب هداية ونور وإرشاد وتربية، لكن لأن التاريخ وأحداث التاريخ مؤثرة جدا في الهداية، في الإرشاد، في التربية، في التزكية، في التعليم. نجد هذا الجانب حاضرا وبقوة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كذلك في مواعظي وكلماتي وخطب رسول الله وأهل بيت رسول الله والأنبياء السابقين، والتأكيد على هذا التأمل وهذه الدراسة وهذا الأمر. طبعا الهدف هو كما قلت من جهة الاستفادة من تجارب البشر طوال التاريخ، لأنه مش صحيح لا بالعلم ولا بالعمل ولا بالحضارة ولا بالمدنية ولا بالشريعة ولا بالقانون، في أي مجال من المجالات، أن يبدأ الإنسان في أي مرحلة من المراحل من الصفر، وإنما يجب أن يستفيد من كل التجارب السابقة، من كل إيجابيات العصور والأجيال البشرية السابقة، يستفيد من الإيجابيات ونقاط القوة ويبني عليها، وينتبه إلى نقاط الضعف، إلى الأخطاء التي ارتكبتها جماعات بشرية وشعوب وأمم وأفراد طوال التاريخ، ويقوم باجتنابها. يعني هذا الاستفادة من تجارب التاريخ والناس طوال التاريخ، وأيضا أخذ العبرة واستخلاص الدروس والاتعاظ، وبالتالي الاهتداء. في القرآن الكريم يوجد هذا المعنى، أن عرض هذه الأحداث هي ذكرى وموعظة وهدى، ذكرى وموعظة وهدى للمؤمنين بشكل أو بآخر. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. بعد ما يحكي عن هذه الأحداث وهذه القصص، ما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا العرض لهذه القصص غرضه هو الهداية وفتح أبواب الرحمة من خلال الاتعاظ، من خلال الاستفادة من التجارب. بطبيعة الحال ممكن واحد يتساءل، هون أنا حديث اليوم قسمين ولكن من نفس المنطلق. القسم الأول له علاقة بعموما الوقفة أمام أحداث التاريخ والاستفادة منها، وفي هذا السياق يأتي إحياؤنا لهذه الذكرى وإقامتنا لمراسم أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كل عام. والقسم الثاني إن شاء الله كمان بنفس السياق هأوصل، الذي يجعل هذا التأمل، هذه المعرفة، هذه الدراسة مفيدة جدا ومؤثرة جدا، جملة مسائل، لكن أنا أكتفي بأمرين. الأمر الأول أنه نحن الناس الموجودين هلأ ما بنختلف عن الناس الموجودين قبل 50 سنة ومئة سنة ومئتين سنة وخمسمائة سنة وألف سنة وألفين وخمسة آلاف إلى بدء الخليقة. يعني الناس هم الناس، الناس هم الناس. الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الله آدم جسد وروح وعقل وقلب وعاطفة، وأودع فيه قوى مادية وقوى معنوية وروحية، هذا الإنسان هو ذاته، طموحاته، آماله، آلامه، شهواته، ميوله، تطلعاته. نعم، الذي يختلف من زمن إلى زمن، من جيل إلى جيل، من مرحلة إلى مرحلة، هي المفردات، المصاديق، الأدوات، الوسائل، أساليب، نتيجة تطور العلوم والخبرات وتراكم الخبرات البشرية. يعني مثلا القتال هو القتال، خلفية الذهاب إلى الحرب مثل أيام زمان، ناس كانوا يقاتلوا على السلطة، وناس يقاتلوا على المال، وناس يقاتلوا، كانوا يتقاتلوا على المي، هلا بيتقاتلوا على النفط. يعني طيب أيام زمان بيقاتل بالسيف وبرمح وبالنبلة وبالخيل، اليوم بيركب دبابة ومدفع وصاروخ وطيارة. إذن المضمون الإنساني هو واحد، الذي يختلف كان يتواصلوا والله من خلال الطير، اليوم بيتواصلوا باللاسلكي وبالوسائل الاتصالات الحديثة وهكذا. إذن الناس هم الناس، وبالتالي ما جوى على الماضين وتجاوب الماضين وعبر الماضين جاوية فينا إلى يوم القيامة. والأمر الآخر أنه الحياة البشرية والتاريخ البشري والمجتمعات البشرية محكومة أيها الإخوة والأخوات لقوانين ثابتة، لقوانين وسنن ثابتة ما بتتغير من زمان إلى زمان ولا من جيل إلى جيل، مثل قوانين الطبيعة. من لما الله خلق آدم إلى اليوم في قوانين حاكمة بالطبيعة، المي، النار، الشمس، النور، الظلام. من هون نتيجة أنه في قوانين وسنن طبيعية بعدين العقل البشري بلش يكتشفها ويتعرف عليها، بصير عندنا قوانين الفيزياء وقوانين كيمياء وقوانين بيولوجية و و و و ونتيجة أنه الإنسان يطلع على هذه القوانين يستطيع أن يتقدم وأن يتطور وأن ينمي إمكاناته ويجد وسائل وأساليب وآليات عظيمة جدا لتطوير حياته الاجتماعية والحفاظ على صحته والاستفادة من طاقات هذه الطبيعة، وصولا إلى الذهاب إلى القمر وإلى الفضاء الأعلى وهكذا. ليه؟ لأنه في سنن وقوانين. لو ما في سنن وقوانين طبيعية كان الكون كله فوضى وما بيقدر يستمر وما بيقدر يبقى، ما كنا نستفيد من أي معادلة علمية في أي مجال مجالات العلم. كذلك في الحياة الاجتماعية، حياة البشر، هناك قوانين تاريخية، قوانين اجتماعية، هناك سنن إلهية ثابتة. ولأن هذه السنن هي ذاتها منذ البداية إلى قيام الساعة، لذلك التاريخ مهم جدا لنا نستفيد من أحداثه، من عباره، من أخطائه، من الصح والخطأ فيه وهكذا. يقول تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لو لم تكن هذه السنن ثابتة والقوانين ثابتة، الله ليش بده يقولنا روحوا شوفوا الماضين شو صاروا عليهم لتعرفوا شو بيصيروا عليكم؟ بس لأن سنن ثابتة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وجود هذه السنن والاتعاظ بأحوال الماضين. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال تعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هنا نتحدث عن سنن ثابتة وراسخة طوال التاريخ. بس للتوضيح الفكرة بضرب مثلين. مثل أول يعني كيف أنه سنة تاريخية اجتماعية من السنن والقوانين الذي يتسالم عليها البشر جميعا. صح القرآن حكي عنها، لكن هذا مش موضوع فقط إسلامي. كل البشر بيعرفوا أنه أي جماعة بشرية إذا توحدت وانسجمت فيما بينها ونظمت شؤونها وأطاعت قيادتها فهي تستطيع أن تصمد وأن تنتصر وأن تستمر وأن تتطور. وفي المقابل يعني هذا قانون سنة، وفي المقابل أي جماعة بشرية تتمزق، تتنازع، تتقاذفها الأهواء، تصبح جماعات تفشل وتنهزم وتضيع، هاي سنة، هذا اسمه قانون إلهي. الله سبحانه وتعالى بيقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هاي سنة إلهية، مو بس أنتم، مين مكان أتباع أنبياء أو غير أتباع أنبياء، التوحد، التعاون، التكافل، الطاعة للقيادة، وحدة الكلمة هي من أسباب القوة والغلبة والنصر والاستمرار. الفرقة، الاختلاف، التنازع، الصراعات الداخلية هي سبب للفشل والهزيمة والتراجع. ولذلك لما بنجي لأحد مثلا، الله سبحانه وتعالى لشو بيرجع السبب لهون؟ أنه ما لو أطاعوا، ما هو بأحد النصر نزل، المسلمين انتصروا بالمرحلة الأولى والمشركين هربوا قدامهم، لكن المجموعة التي تركها رسول الله على التل لتحمي الجبهة الخلفية كما يقال، ظهر الجبهة الذين كانوا هناك تخلوا عن طاعة رسول الله، اجتهدوا بآرائهم، طمعوا في الدنيا في الغنائم، فأخلوا التل، فجاء من جاء وغير مسار المعركة. تصوروا إذن عدم طاعة 50 شخص، طيب كان في مئات عم بيقاتلوا وانتصروا، بس في 50 واحد ما أطاعوا، نازعوا تنازعوا، فأدى إلى الفشل وإلى الكارثة في أحد التي كادت أن تودي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قيل في تلك المعركة قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من لا أحد الله حكى عنا بالقرآن لتبقى عبرة إلى يوم القيامة. الله شو بقول؟ ولقد صدقكم الله وعده، ما أنتم بأحد مش حالكم، أنتم انتصرتوا، الله وعدكم بالنصر وأنتم انتصرتوا، بس أنتم اللي ضيعتوا. إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بعد ما الله فرجاكم النصر وشفتوا النصر بعينيكم، جماعة يهربوا قدامكم، لكن أنتم عصيتم وتنازعتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إنه هو في الحقيقة القرآن يعيد سبب العصيان والتخلف عن أمر قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الدنيا، لأنهم جماعة طمعوا في الغنائم. مثال آخر كمان لتوضيح الفكرة أكثر بالقسم الأول من حديثنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هي سنة إلهية، قانون إلهي. ما بيكفي نحن نقعد ونقول يا رب أرضنا محتلة ومقدساتنا محتلة وخيرات أمتنا منهوبة ونحن أمة ضعيفة والقوى الاستكبار في العالم تنهب خيراتنا وتظلمنا وتعتدي علينا وتكيل فينا ب20 مكيال وتزين فينا ب200 ميزان ونشكي من ازدواجية المعايير وظلم المجتمع الدولي وظلم القريب والبعيد، ونحن قاعدين لا نغير شيئا لا نفعل شيئا. خب يبقى الوضع هيك آلاف السنين، مئات آلاف السنين، لأن السنة الإلهية تقول قانون الإلهي في التاريخ كله في كل الجماعات البشرية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا لننهي القسم الأول من حديثنا للقسم الثاني، أن هناك دعوة إسلامية وقرآنية دائمة لفهم سنن التاريخ وقراءة أحداث التاريخ وأخذ العبر والدروس منها لصالح الحاضر والمستقبل، وبالتالي عندما نكتشف هذه السنن والقوانين التاريخية الاجتماعية نعمل بمقتضاها وعلى أساسها ونجتنب مخاطرها ونستفيد من النقاط التي تبرز عناصر القوة في أمتنا أو في مرحلتنا ونعبر، كما نستفيد من فهمنا للسنن والقوانين الطبيعية. وفي هذا السياق نحن نتحدث عن كربلاء وأحداث كربلاء التي كانت مفصل تاريخي هام جدا بالنسبة لتاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين. يعني بس نقول مفصل تاريخي هام جدا جدا جدا، يعني هناك في تاريخ الأمة وتاريخ الدين المحمدي ما قبل كربلاء وما بعد كربلاء، مثل ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، هذا مفصل. وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت مفصل تاريخي عظيم جدا، ما قبل وفاة رسول الله وما بعد وفاة رسول الله. كربلاء كانت أيضا بالنسبة لبقاء الإسلام، استمرار الإسلام، هوية الأمة، بقاء الأمة إسلامية، كانت مفصل تاريخي. ولذلك عندما نتحدث عن هذا المفصل ظروفه وأحداثه وأوضاعه ونتائجه وما جرى خلاله وما جرى بعده، نحن نضع أنفسنا أمام أعظم تجربة تاريخية في حياة أمتنا، يمكن أن تكون وكانت بالفعل منشأ للكثير من البركات والخيرات طوال تاريخ هذه الأمة. في هذا السياق أختم القسم الأول بنص لأمير المؤمنين عليه السلام تأكيد على هذا المعنى. يقول الأمير عليه السلام في وصيته الإمام الحسن من جملة ما يقول له: أحيي قلبك بالموعظة إلى أن يقول: وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام. أي الكلمات ستنفعني أيضا في القسم الثاني. وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر ما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا. في مكان آخر هون بيجي التأكيد على أهمية مراجع التاريخ والعودة والسير في التاريخ. أي بني، إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، بني أنا دعشت 60 سنة 63 سنة، فقد نظرت في أعمالهم، كل الذين مضوا قبلي كانوا قبلي، فقد نظرت في أعمالهم، هذا التاريخ يعني، وفكرت في أخبارهم، وسرت في آثارهم، حتى عدت كأحدهم. كأنه يعني إذا أنا بطلع على أحداث تاريخ 1000 سنة ومجريات 1000 سنة، كأني عشت 1000 سنة، وبالتالي أنا أستفيد من تجارب 1000 سنة. حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم. فكأنه أنا عشت من الأول لآخر واحد. أي عظمة أنه واحد يشوف التاريخ. فعرفت صفو ذلك من كدره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيله، وتوخيت لك جميله. يعني أنا عم أقدم لك في وصيتي خلاصة تاريخ البشرية، ما ينفعك في دنياك وآخرتك. ننقل للقسم الثاني، اللي هو كمان بالحقيقة له علاقة قوية جدا بفوائد المراجع التاريخية والتوقف أمام أحداث التاريخ، وخصوصا ما جرى مع الأنبياء والأولياء والمؤمنين من أتباعهم، والمواجهات والتحديات والأخطار. والنقطة اللي أنا بدي أوصلها وعن عملها عنوان القسم الثاني هي مسألة التثبيت، الثبات في طريق الحق، الثبات مع نبي الحق، مع إمام الحق، في جبهة الحق. يعني في كل التاريخ كانت جماعة المؤمنين بالحق، هلا حستعمل أنا عبارة المؤمنين بالحق أو الحق، سواء الحق الديني والاعتقادي أو الحق في المجال السلوكي والشريعي أو في الحق في القضية السياسية، أي الحق عموما. جماعة المؤمنين بالحق، أتباع الحق، الملتزمين بالحق طوال التاريخ، كان دائما يواجهون أنبياء وأتباعهم بتحديات وأخطار وتهديدات كبيرة جدا. كتب التاريخ مليئة، القرآن حكى لنا، روايات قصص الأنبياء كلها موجودة بين إيدينا تحكي لنا عن هذا الموضوع. ولذلك كانت القيادات والنخب اللي كانوا يسموهم الخواص، ومن مفكرين وعلماء وفقهاء ووعاظ و مثقفين ونخبة أي جماعة، وعامة الجماعة من رجالها ونسائها، كانوا دائما يتعرضون لهذا المستوى من التحديات والأخطار والتهديدات، ومما يؤدي إلى التزلزل. كان في ناس يتزلزلوا بنتيجة هذه التحديات والأخطار. كان في ناس يثبتوا، كان في ناس يضعفوا ويتراجعوا يتخلوا، كان في ناس أكثر من هيك، مش بس يتخلوا وإنما يؤدي بهم إلى عدم الإيمان، يعني إلى الكفر بالحق الذي كانوا يؤمنون به، بل بعضهم أسوأ من هيك، يصبح مناصرا للباطل ويحمل سيفه على الحق. هذا نتيجة التزلزل. إذا المحنة عندما تواجه، أو البلاء عندما يواجه أي جماعة مؤمنة بالحق، بحسب درجات المحنة والشدة والتحدي كانت تؤدي إلى نتائج. الناس ينفرزوا، هذا معنى لتغربلن غربلة، هذا معنى الغربلي، معنى التمحيص. الشدائد شو بتعمل؟ تجي لأي جماعة بتعملون أصناف، في صنف برجع بعيدون بيثبتوا شو مكان التحدي، شو مكان الأخطار، شو مكان ما يواجههم. هنذكر أمثلة. في ناس لا بيقعدوا على جنب، بيهربوا، بينسحبوا، بيحيدوا، بس هالقد. ممكن قلوبهم تبقى معك، دموعهم معك، عواطفهم معك، بس هالقد. في صنف ثالث لا بيتزلزل إيمانه، ثقته، فهمه، فكره، عقيدته، وبالتالي يتخلى، مش بيقعد على جنب. بيقعد على جنب بس بيضل انه عقله معك، قلبه معك، عاطفته معك، انت معك حق، بس ما قادر يعمل شو، جبان وعديد خائف. في صنف ثالث لا اصلا بيقول نحن كنا مغلطين، هذا اللي كنا ماشيين فيه هذا اصلا مش حق، وبيصير عنده حالة ارتداد يعني. في صنف رابع مش بس بيصير عنده حالة ارتداد عن الحق، بل يحمل السيف في وجه الحق ويقاتل الحق ويعتدي على الحق. هاي أصناف، وهالكلن عم نحكي من داخل جماعة أهل الحق والمؤمنين بالحق والذين اتبعوه ومشوا، لكن عندما واجهوا المحنة والشدة أدى بهم إلى هذا التقسيم. هون بيجي السؤال الكبير اللي هو القسم الثاني من حديثي، أنه طيب بدي أحكي عن الذين ثبتوا بشكل أساسي. الذين ثبتوا لماذا ثبتوا؟ بالتالي بنفهم، وأيضا لازم نعرف الذين تخلفوا أو جو أو ارتدوا، لماذا ارتدوا؟ لماذا تخلفوا عن المسيرة؟ لنأخذ خلاصة وعبرة لنا نحن الذين نواجه أيضا في حياتنا في هذه المرحلة، في كل المراحل التي سبقت، في كل المراحل الآتية نواجه تحديات كبيرة وخطيرة جدا، ونحن أيضا كجماعة بشرية نتعرض لنفس أحداث الماضي، وسنواجه نفس النتائج، نفس الأسباب ونفس النتائج، وبالتالي علينا أن نكون محصنين بالحد الأدنى بالمعرفة لكي نتمكن من تجاوز هذه المرحلة، وكل مرحلة صعبة نواجه فيها محنة أو شدة. إذن عنوان القسم الثاني حيحكي عن التثبيت، لماذا كيف يمكن أن يثبت الإنسان في طريق الحق، ما هي العوامل المؤثرة، ما هي العوامل المساعدة، وأختم بالشواهد وخصوصا من الحسين عليه السلام وأحداث كربلاء وما جرى في كربلاء. وطبعا عندما أتحدث عن بعض الأسباب كل لها شواهد تاريخية منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، ولكن أنا سأكتفي بشواهد من زمن كربلاء لحتى نضل أكثر في جو المناسبة. مع الإلفات أنه حجم التحديات كبير جدا ومتنوع جدا. نبي الحق أو جماعة أهل الحق المؤمنون بالحق ببلش المواجهة معهم من قبل الفريق الآخر، أولا برفض، أنتم مرفوضين، مش مقبولين، ما تدعونه غير مقبول لدينا ومرفوض لدينا، يصل الأمر إلى التشكيك بما يطرح النبي أو جماعة أهل الحق، إلى مستوى بعدين إلى مستوى الاتهام بالكذب، بالسحر، بالجنون، بالشعوذة. هذا كله بتعرفوا صار مع نبينا ومع كل الأنبياء الذين سبقوا. الآن في هذا الزمن ممكن ما يقول، بيقول لك أنت مجنون، إيه بيقول لك هلأ ساحر، ما بيقولوا ساحر، بيقولوا مجانين، بيقولوا مثلا عملاء، بيقولوا يخدمون مصالح الدول الإقليمية. وانت عم تحكي عن حق طبيعي لإلك سلمت به كل الشوائع وكل القوانين حتى القوانين الدولية، انه اخي انا ارضي محتلي وبلدي معتدى عليه، من حقي ان اقاوم، وبتقوم بدك تقاوم دفاعا عن شعبك واهلك ووطنك، فيقال مثلا ما بيقدر يناقشك بحقك، بيقول انت تخدم اجندة إقليمية مثل ما بيقولوا، وصولا إلى الشتائم والإهانات، وصولا إلى إلحاق الأذى الشخصي والجماعي، وصولا إلى الحصار والتجويع والمقاطعة وفرض العقوبات، وصولا إلى الجلد والسجن والتعذيب، وصولا إلى القتل، قتل الأفراد وقتل الجماعات ومحاولات الإبادة الجماعية لجماعة المؤمنين. هذا ونحكي نماذجه طوال التاريخ كله كان هيك. طيب، وبالتالي مع هاي البلاءات الشديدة هون الإنسان بيصير أمام هذا الامتحان الصعب. هون تيجي أهمية، ندخل إذن للقسم الثاني الحكي عن الأسباب، العوامل المؤثرة والمساعدة بالتثبيت. أنا حكيهم باختصار وفي بعضهم لوضوحهم ما بيحتاجوا يجيب شواهد من الآيات وروايات، لكن لنجمع الموضوع بنظرة شوي كاملة أو شاملة. في آخر سورة هود، تعرفوا بسورة هود الله سبحانه وتعالى بيحكي عن عدد كبير من الأنبياء وما جرى عليهم مع أقوامهم ونهاية الصراع كيف كان. بالآخر بيقول له لرسول الله صلى الله عليه وآله، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه القصص اللي عم نحكي لك إياها على تنوعها وتنوع الأنبياء وتنوع الأقوام واختلاف الأحداث، نحن عنا غرض وهو أن نثبت فؤادك. هو قائد هذه المواجهة، قائد هذا التحدي، يواجه الاتهام، رفض، التشكيك، الشتائم، الأذى الشخصي، الأذى العام، وكل هذه التحديات يواجهها رسول الله ومعه صحابته والمؤمنون به. فالله سبحانه وتعالى ينزل هذه الآيات تتحدث عن هذه الأحداث ليثبت قلب رسول الله، وبالتالي يثبت قلوب المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن هذه القصص التي ننزلها عليك هي ذكرى للمؤمنين، وهي موعظة للمؤمنين، وهي حق، لأن هذه هي الوقائع الصحيحة التي حصلت في التاريخ، وغرضنا أن نثبت به فؤادك. هنا نفهم علاقة أحداث التاريخ وأخذ العبرة من التاريخ في تثبيت فؤادنا، قلوبنا. ليش تثبيت الفؤاد؟ لأن الفؤاد إذا ثبت، القلب إذا كان قلبا قويا ثابتا شجاعا صلبا، تثبت الأقدام وتثبت الرقاب وتثبت الجماجم وتثبت البنادق في الأيدي، ولا يتزلزل الإنسان ولا يتردد ولا يضيع. طيب، من هون نحن منفوت على العوامل بالاستفادة من الآيات القرآنية، الروايات الشريفة، وأيضا عبر التاريخ. واحد، لما نجي لأسباب، ما هو هون سلب وإيجاب، أنه طيب ليش الإنسان بيتزلزل؟ لنعرف كيف نثبت. يعني مثل نقول ليش بيجي المرض؟ لنعرف كيف نعالج المرض. له بالمعالجة في، أو الإنسان يحافظ على صحته في أنه يتبع حمية حتى ما يمرض، ولكن إذا مرض بيصير بده علاج في طريقين. خلينا نشوف ليش الإنسان بيتزلزل. لماذا في حياة الأنبياء والأولياء وجماعات أهل الحق طوال التاريخ، لماذا كان البعض يتزلزل ويضعف؟ وبالتالي نعرف نحن كيف نتجنب هذا الموضوع. أولا، من أسباب تراجع الإنسان في مرحلة من مراحل التهديد، بتشوفه بالأول ما بيتراجع، بيضل مع النبي، بيضل ثابت قوي. طالما القصة قصة رفض وتشكيك وشتايم واتهامات وشوية تضييق وشوية جوع وكذا، بيتحمل. لكن عندما يصل الأمر إلى نفسه، إلى عائلته، أنه الثبات على الحق ثمنه هو أنه قد يتعرض للقتل. مو معلوم يقتل، قد يتعرض للقتل وقد لا يتعرض، لكن بيصير احتمال تعرض القتل كبير. أو قد تتعرض عائلته للقتل، أبوه، أمه، زوجته، أولاده، أحباؤه، أعزاؤه. عندما تصل النوبة إلى هنا، إلى أنه ممكن أنا أقتل أو عائلتي تعرض للقتل، هون بيهتز، بيتزلزل، بينسحب. هذا شواهده بالتاريخ معروف. مثلا اتفقنا أنه ناخد شواهد من أحداث كربلاء. طيب نجي أهل الكوفة الذين بايعوا الحسين عليه السلام، ما عم بحكي عن المكان المؤمنين فيه، ما بايعوا، ما اتبعوا، لا، الذين بايعوا وكانوا عن جد مقتنعين فيه، وهم طلبوا يجي وإجا لعندهم، هم بايعوا مسلم بن عقيل. كل بيعرف أنه لا، لأنه عندما جاء عبيد الله بن زياد الكوفة هددهم بالقتل، بقتل أولادهم، بقتل آبائهم، أحبائهم، بقتلهم، فخوفا من القتل وحذرهم عمل عليهم حرب نفسية مثل ما حكينا السنة الماضية، كذب عليهم قال لهم جيش الشام على الطريق. ياما في ناس بيخسروا المعركة بس بسبب الحرب النفسية، يعني الكذب، بيصدقوا الكذب. واليوم الحرب النفسية متطورة جدا في عالم الأكاذيب. يعني قال لهم جيش الشام جاي، وبالتالي هم فرطوا الجماعة، خافوا على دمائهم، على أولادهم، وبالتالي حصل هذا الانهيار الذريع والعجيب. طيب تحليل، ما بدنا ناخذ وقت أكثر. لما بنيجي للمعالجات بنقول الالتفات إلى الحقائق التالية. أولا يا إخواننا، الناس يموتون. إنه أنا خايف على نفسي، خايف على أبي، على أمي، على زوجتي، أولادي، بناتي، أعزائي، شو خايف عليهم؟ من الموت، من القتل؟ مو مخلدين، ناس ميتين. أحب الخلق إلى الله، الله قال له إنك ميت وإنهم ميتون. طيب نلتفت لهي الحقيقة. ثانيا نلتفت لحقيقة أن الأجل هو في يد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن منتوهم أنه لما منتخلف أو مننسحب أو منتخبى أو منتراجع أننا نبعد أجلا. هذا وهم، هذا جهل، مش صحيح، لأن الأجل يأتي في حينه لا يتأخر. سواء ذهب ابنك إلى ساحة القتال أو خبيته في بروج مشيدة تحت سبع أرض، عندما يأتي أجله سيأتي أجله. القرآن الكريم عالج هذا الموضوع، يعني فكرة أن الجهاد مثل ما بيقول الأمير عليه السلام لا يقارب أجلا، وكذلك القعود، القعود لا يمد في عمر الإنسان، ما بيطول عمرك، ما بيحمي ابنك، ما بيحمي عزيزك. قال الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. إنه الناس اللي راحوا على الجبهة واستشهدوا، الناس هون شفت ليش أخذوا لك ابنك على الجبهة؟ ليش قبلت ابنك يروح؟ الله بيقول هول قاعدين عم يحكوا. طيب فدوأوا، قل فدوأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم الذين تقولون ذلك، عندما يأتي أجلكم عملوا معروف، ادفعوا هذا الأجل. هل تستطيعون ذلك؟ لا، أولئك قوم جاءت أجلهم. هلا هو بالجبهة، هو بالبيت، هو بالمستشفى، هو راكب سيارة، هو ماشي بالشارع وقع عليه شيء عن السطح، اجت رصاصة طايشة، هذا أجل. في آية أخرى يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل، الآية أوضح بالمعنى اللي أنا قصده، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذين جاء أجلهم حتى لو ما كانوا بالجبهة، لو كانوا ببيوتهم سيأتيهم الموت وسيذهبون إلى مضجع الموت. إذن من شو عم نهرب عندما يأتي التحدي ويأتي التهديد انه عم نحفظ حياتنا، عم نمد باجلنا، عم ناخر موتنا؟ لا، هذا وهم، هذا غير صحيح. بل اسوأ من ذلك واكثر، اقول لكم ان هؤلاء الذين يتزلزلون وينسحبون ويجبنون واحيانا ينصرون الباطل على الحق ليدفعوا اجلا، يموتون في وقت قريب جدا، كما حصل مع كثير ممن خرجوا لقتل الحسين عليه السلام. كم بقوا بعد الحسين؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ما طولوا. كثير من قيادات وكوادر وحتى مقاتلي جيش عبيد الله بن زياد قتلوا بعد سنوات قليلة، وكثير ممن بقي قتلوا في الأحداث التي تلت كربلاء. إذا أنتوا قد إيه يعني قد إيه عشتوا نتيجة هذا التخاذل؟ سنة، اثنين، ثلاثة، أربعة، محرزي هالقد. أن يتخلى الإنسان عن الحق وينسحب ويخسر الدنيا والآخرة. طيب إذن أولا يكون عندنا هذا الفهم، هذه القناعة، فلا نخاف، هذا وهم، هذا الشيطان بيوسوس لنا يا أخواننا وأخواتنا لما منواجه التحدي، أنه منخاف على أنفسنا وعلى أحبائنا وأعزائنا من الموت. ليش؟ الموت في يد هؤلاء، الموت في يد الله سبحانه وتعالى. نحن الجهاد لا يقاوم أجلا، والقعود لا يدفع أجلا. الأمر الثاني، الخوف على المال، على الدار، على الممتلكات، على الخيرات، بخلي الإنسان ينسحب أيضا كما حصل في الكوفة، أنه هددهم بهدم داركم، بقطع عنكم المصاري، بقطع عنكم النفقات والعطيات ومشاكل. أيضا الجهاد لا يقطع رزقا، بل بالعكس هو الذي يأتي بالرزق. طيب شوفوا شو صار عليهم، شو صار عليهم بعدين، على بيوتهم، على أرزاقهم، على أمنهم، على سلامتهم، على حياتهم، على كرامتهم. ماذا جرى على أهل الكوفة؟ ماذا جرى على أهل المدينة بعد الحسين عليه السلام في واقعة الحورة المعروفة في التاريخ؟ من الواقع المعاصر عندما تخلت الأمة وتراجعت وتخاذلت عن نصرة فلسطين والقدس، قامت دولة إسرائيل. طيب شو صار؟ الخيرات راحت، البيوت راحت، الحقول راحت، الأراضي راحت، المقدسات راحت. ثم جاء المستكبرون وهيمنوا على بلادنا، نفطنا وغازنا وخيراتنا كل بإيديهم. في ظاهر الحال هاي الحكومات أنها مسيطرة، لكن أغلبها تذهب إلى القوى المستكبرة. اليوم العالم العربي والإسلامي هو يملك أعظم ثروات أودعها الله في الأرض، ولكنه لا يستفيد من هذه الثروات. شوف الأمية والجهل والبطالة والمرض والتخلف، أعلى نسبة موجودة في عالمنا العربي. خيراتنا واحد نتيجة تخلفنا وتخلينا عن الجهاد. لكن في المقابل مثلا لما بناخد بعدين لبنان والناس قامت بمسؤولياتها، إسرائيل احتلت أرضنا، الجهاد أعاد أرضنا، أعاد خيراتنا، أعاد بيوتنا، أعاد حقولنا، أعاد إلينا قرانا، أعاد إلينا أملاكنا، صحيح أو لا؟ لكن لو تخلفنا عن الجهاد كان هذا كله رايح، كان اليوم إسرائيلي بيصادر أراضي وحقول وبيعمل مستعمرات وبيزعبنا من أرضنا ومن قرانا ومن بيوتنا، والعالم العربي الميت يتفرج علينا، يشاهدنا فقط، بيبكي لنا يمكن في أحسن الأحوال على التلفزيون. إذا بالعكس، التخلف عن الحق وعن القيام بالواجب هو الذي يضيع المال والخيرات والثروات، وليس التثبت والتمسك بالحق. ثالثا، في عنوان عريض بيدخلوا فيه العنوان الأول والثاني، لكن خليناه عنوان مستقل، هو عادة ركون الناس إلى الدنيا، الطمع بالدنيا، التطلع إلى الدنيا، هاي المشكلة الحقيقية. هذا هو السبب العام، الناس ليش تركوا الحسين؟ لأنهم ركنوا إلى الدنيا وطمعوا بالدنيا وأرادوا الدنيا الظاهرية، وهم طبعا واهمين وجهلة ومغشوشين بهذا الفهم. هذا كان الذي أدى عادة. ليش الناس تنسحب؟ لأنها تخاف على دنياها. أخذنا بلشنا من المصداق الأبرز، هو دمه الإنسان نفسه، أهل بيته. مصداق آخر ماله أملاكه، لكن عموما في عنوان أوسع اللي هو عنوان الدنيا. طيب لما واحد بالمعالجة بينتبه أولا أن هذه الدنيا زائلة وفانية، طبعا هذا شواهد كتير، زائلة وفانية. طيب هؤلاء الذين قتل الحسين عليه السلام، حتى لو فرضنا أنهم حصلوا على ما طمعوا به من دنيا، طيب انتهت يا أخي، مش 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. يزيد بن معاوية قديش عاش بعد الحسين عليه السلام؟ 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، هلأ. لكنه سوف يأتي يوم القيامة ليسأل عن دم رسول الله وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كل الذين شركوا في دم الحسين عليه السلام. طيب هاي الدنيا زائلة فانية، لا تستحق أن يضحي الإنسان من أجلها، لا بإيمانه ولا بدينه ولا بكرامته، فضلا عن أن يضحي من أجلها بآخرته، بالحياة الأبدية السرمدية الأزلية. أيضا الالتفات إلى أن هذه الدنيا خداعة ومتقلبة الأحوال، عشان واحد ما يطمع فيها، ما يمكن لها. شوفوا هلا نحن عايشين، يا ما في غني بليلة ما فيها ضوء أمر بيصير فقير، فقير بيصير غني، ملك عظيم، رئيس، حاكم 40 سنة 50 سنة، بيصير قتيل، بيصير سجين، بيصير أسير، بيزل. يا ما في واحد بيكون بكامل صحته فجأة بينتكس صحيا، يا ما فينا إنسان بيكون جدا عزيز بيصير ذليل، ذليل بيصير عزيز. أمة عظيمة جزء يعني تملك قرار العالم شوي بتنهار مثل الاتحاد السوفيتي، مثل ما رايح عليه الأمريكان والأوروبيين اللي قاعدين بيهددوا، بس لتكونوا بالصورة. يعني هلأ إذا واحد بيغامر وبيعمل له شي شغلة بالمنطقة هون، طبعا ما حدا عم بيفكر هيك، عم بضرب مثل، بيقوم بيطلع سعر النفط بيصير 150 دولار، 200 دولار، كل خبراء الاقتصاديين والماليين بالعالم بيقولوا لك انتهت أوروبا، هاي أوروبا بتسقط بتنهار. بحدث لان حدث واحد يصير، ما بده يعني كتير تخطيط استراتيجي وتاريخي وحرب عالمية لتنهار أوروبا. هلأ يصير شيء، يطلع سعر النفط لمدة من الزمن يرتفع سعر النفط، راحت أوروبا، وبيلحق اليونان، لحقتها إيطاليا، بتلحق البرتغال، بتلحق كله، بيلحق بعض. طيب هذه حال الدنيا، دنيا متقلبة. يقول أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال، فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. يا ما في ناس سرقوا ونهبوا وكذبوا وقتلوا وسفكوا واعتدوا من أجل شيء من حطامات الدنيا، من أجل زعامة، من أجل ملك، من أجل منصب، ما وصلوا إليه، ما وصل. الدنيا خيبتهم، الدنيا قطعت رجاهم. كمان من كربلاء عمر بن سعد، معروف في قصته. عمر بن سعد وضع بين خيارين، إذا بدك ملك راي وجواجان، يعني جزء من إيران، مو كل إيران الحالية، جزء من إيران، لتكون أميرا عليها، يا ابن سعد عليك أن تقتل حسين، ما بتقتل حسين خليك قاعد بالكوفة. فرضي بأن يقتل الحسين طمعا بشيء من حطام الدنيا، عبارة عن أن يكون أميرا على منطقة ولاية الري وجرجان كما يقال، أو جرجان. طيب هل حصل على ما أراد؟ لم يفي له يزيد ولا عبيد الله بن زياد، وبقي سنوات قليلة بعد كربلاء، ثم قتل على يد المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة. هاي حال الدنيا. يعني ممكن الإنسان نتيجة ركونه إلى الدنيا وطمعه وطمعه في الدنيا يفعل الأفاعيل، ولكن في نهاية المطاف لا يصل إلى ما كان يطمع إليه وإلى ما كان يرجو. هذا في عبرة لنا جميعا. فهو تخلف عن الحق وعن نصرة أهل الحق، فخسر الآخرة وخسر معها الدنيا. خلاصة هذا العنوان لوين بتوصلنا؟ توصلنا إلى أن السبب الرئيسي الذي يجعل الإنسان ثابتا قويا راسخا لا يتزلزل ولا يضعف هو عدم تعلقه بالدنيا، بالمال، بالجاه، بالسلامة، بالشهوات. عندما نتحدث أيها الإخوة والأخوات في الإسلام عن عدم التعلق بالدنيا، عندما نتحدث عن الزهد، لا نقصد بالزهد أن يلبس ثياب خشنة وأنه ينام على الحصير وأنه يأكل أكل خشن، لا. يا ما في ناس بيعملوا هيك وهم أحب، أكثر الناس حبا للدنيا، لجاهها، لحسن ثناء الناس فيها، لحسن الشهرة والصيت، هذا من الدنيا، هم يفعلون ذلك أحيانا من أجل الدنيا. لا، الزهد هو عدم التعلق بالدنيا. عندما أصبح بين حالين، بين الحق ونفسي أقدم الحق وأقدم نفسي للحق، عندما أصبح بين الحق وأن أقدم عزيزي وحبيبي وولدي وأخي، وأقدم عزيزي وحبيبي من أجل الحق، عندما أصبح بين الحق والمال والجاه وسلامة الحياة والشهوات ومتطلبات الدنيا، أضحي بكل ذلك من أجل نصرة الحق، هذا اسمه عدم تعلق بالدنيا. الاستعداد للتضحية بكل ما في هذه الدنيا في سبيل الله ومن أجل نصرة الحق، هذا بيخلي الإنسان يثبت. اللي عم نحكي عنهم هو كتير بالتاريخ مو بس بكربلاء. هؤلاء كان منهم مع رسول الله، مع الأئمة طوال التاريخ، مع الأنبياء السابقين. بالآخر حأذكر مثل مع كربلاء. طيب هذا ثالثا. إذن رابعا، العلم والمعرفة اللي بيخلي الإنسان يثبت، العلم والمعرفة بما أعده الله تعالى للصابرين والثابتين والمجاهدين والمضحين. نحن لما نواجه تحديات بصير مطلوب منا ننسحب، عمهلكم وقفوا يا جماعة، انتبهوا، إذا انسحبتوا راح كل شيء، بس إذا بقيتوا الله شو مجهز لكم؟ طيب ما الإنسان فطرته هيك. يا ما في ناس لما بينقال لهم أن والله في كنز ذهب، هذا بيضربوا هالأمثلة، خلف ذلك الجبل وبينهم وبين الجبل بحر فيه تماسيح وحيتان و و و و، تلاقي يغامرون ويخاطرون وعلى أمل أن يصل أحدهم حيا ليحصل على الكنز الذي هو خلف الجبل، ويتحملون مشقات طويلة وعريضة. نحن ما عم نحكي عن كنز خلف الجبل، الله عم يحكي لنا عن جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله عم يحكي لنا عن حياة أبدية آمنة، عن السلام والأمن ورضوان والخلود. الله عم يحكي لنا عن دار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ووعدنا بالدرجات والمقامات والكرامات عنده. أي عاقل يعرف أن وراء هذه الأيام القليلة أو السنوات القليلة من الحياة الدنيا أن وراءها حياة بهذه العظمة، بهذه الخلود، بهذا النعيم، بهذا الرضوان، ثم يقبل أن يتخلى عن تلك الحياة من أجل أيام قليلة باهتة زائفة زائلة خادعة. أي عاقل. خامسا، كمان من العوامل بتساعد انه الانسان يثبت، هاي بضيفها على رابعا لانه هي عامل تأكيدي، الانتباه يا اخوان ان تحديات مثل ما قلنا خفيفة ومتوسطة وكبيرة وخطيرة، لكن كلما كبر التحدي والتهديد والصعوبات اللي لازم يخلينا نثبت شو، انه كلما ازداد الاجر وازداد الثواب عند الله وازدادت الدرجة والمكانة والمقام عند الله سبحانه وتعالى. لا شك كما في الروايات أن للحسين عليه السلام مقاما عظيما رفيعا عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أرفع مكان وصل إليه الحسين بما تحمله وبما جرى عليه وبما ختم له من شهادة. إذن على مستوى التحدي يأتي الثبات، وعلى مستوى الثبات يكون الأجر والدرجة والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لأن هؤلاء المجاهدين يواجهون تحديات فيصبرون ويتحملون ويعانون ويبقون ويثبتون ويضحون، فالله يؤجرهم. من عاش حياة هانئة وفيهة آمنة وعمل صالحا إن شاء الله هو من أهل الجنة، ولكن مقامه يختلف عمن كان يضحي ويواجه ويتحدى ويصبر ويجوع ويعطش ويقاتل لأنه ابتلي بابتلاءات معينة. بالتأكيد شعوب منطقتنا التي ابتليت بإسرائيل إذا صمدت وإذا قاومت وإذا ثبتت أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم من تلك الشعوب التي لم تبتلى بابتلاء بهذه الشدة وبهذه العظمة. طيب النقطة العامل ما قبل الأخير هو عنوان الذي يساعد على الثبات وعلى البقاء وعلى عنوان الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أمام تحديات، أمام الأخطار، أمام الصعوبات. بدك تلجأ إلى ركن قوي، إلى حصن حصين، إلى حرز حريز، تأوي إلى جبل متين قوي عندما نواجه هذه التحديات والأخطار وتتزلزل أنفسنا، نفسنا الأمارة بالسوء تقول لنا انسحب، تراجع، تخلى، شو بدك القصة كلها، اذهب، الناس يكفونك، وهكذا. اللجوء إلى الله، الالتجاء إلى الله، الاستعانة بالله، الاستغاثة بالله، أن نعلوذ بالله، أن نعوذ بالله، أن نعتصم بالله، أن نتوسل إليه، أن نتوكل عليه. هذا الله سبحانه وتعالى عندما نطلب منه أن يثبتنا وأن ينصرنا وأن يعيننا، الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، يستجيب لعباده الصالحين المخلصين. طوال التاريخ الأنبياء كانوا يفعلون ذلك، أتباع الأنبياء يفعلون ذلك. يقول تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، عن طالوت وداود والمؤمنين مع داود، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لمن لجأوا، لقوا حالهم إقلال وديك كتار، طيب كيف أنا نوقف، كيف أنا نثبت، كيف أنا نصمد، انهزوا فلجأوا إلى الله. قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأي بتحكي أنه هذا ديدن الأنبياء والمؤمنين مع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. طيب ليه هؤلاء ما وهنوا لما أصابهم، ما ضعفوا، ما استكانوا، صبروا، تحملوا، ثبتوا؟ الله تعالى يكمل ويقول: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، أخطاءنا السابقة، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. إذن هذا اللجوء إلى الله. تاريخ يحدثنا عن التجاء الحسين إلى الله، دعاؤه، بكاؤه، تضرعه، من أول القصة إلى آخرها، إلى يوم العاشر، في كل مناسبة، عند كل مفصل، عند كل حدث، إلى دعائه وهو يجود بنفسه في اللحظات الأخيرة. إذن هذا العامل ما قبل الأخير اللي بدي أحكي عنه، الاعتصام بالله. فأما الذين آمنوا واعتصموا بالله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم صراطا مستقيما. الله بيثبتهم، بيهديهم، ويدخلهم في رحمته. اللجوء إلى الله، الاستعانة بالله عز وجل. العامل الأخير أن نحكي عنه ونختم به هو عامل التأسي، وهون كمان التاريخ هو الأساس. تأسي بما جرى على الأنبياء السابقين، بما جرى على أصحابهم، على المؤمنين بهم، تأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما تحمله، وهو الذي كما ذكرت في الليلة الأولى كان يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وصبر. تأسي بأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله والمؤمنين مع رسول الله الذين في المرحلة المكية جلدوا وعذبوا وقتلوا وهجروا وصودرت أموالهم وأملاكهم ودورهم، وحوصروا في شعاب مكة وجوعوا، والذين هجروا والذين شنت عليهم الحروب والغزوات وثبتوا وقاتلوا. هؤلاء نحن نتأسى بهم، لنا أسوة بهم. كل جماعات أتباع الحق طوال التاريخ يجب أن يكونوا أسوة لنا. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل من يريد الله واليوم الآخر يجب أن يكون يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني مين؟ أهلهم، أقاربهم، ناسهم اللي عايشين معاهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أو لا، أسوة لنا، قدوة لنا. وهذا الأمر طبعا في كربلاء هم تحقق، بدأوا بمثل وحيد قبل كربلاء، قبل رسول الله، وبختم بكربلاء. في بعض الأحاديث الشريفة يقول المعصوم عليه السلام: قد كان قبلكم قوم. اسمعوا يا إخواني يا أخواتي، بعد نحن بألف خير ألف نعمة، هذا اللي بتشوفوه حواليكم من قرع الطبول والتهويل والتهديد والصراخ وما عايشنا حتى الآن من أحداث ومن حروب لا شيء يذكر أمام ما كان يجري على جماعات المؤمنين طوال التاريخ. قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهم الأرض برحبها فما يردهم عما هم عليه شيء مما هم فيه من يعني أي شيء كان يصير عليهم ما كان يرجعوا عن إيمانهم. والقصة كانت قصة بالدرجة الأولى عقيدة وإيمان، إلى أن يقول: بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد فاسألوا ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم. بتكونوا مثلهم إن شاء الله، توصل نفس النتيجة اللي وصلوا لها من خلال ثباتهم وصبرهم. الإمام محمد الباقر عليه السلام يتحدث عن قصة أصحاب الأخدود الموجودة في القرآن الكريم. يقول عليه السلام: بعث الله نبيا حبشيا. اسمعوا هاي القصة ونستفيد منها كثيرا جدا لحياتنا وثباتنا وصبرنا والتزامنا. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا، يعني في ناس قتلوا في ناس أسروا، جابوهم هم من نسوانهم أطفالهم وعرضوا عليهم خيارين، كيف حكينا بالليل الأولى ذلة وسلة، عرضوا عليهم خيارين: وخدوا لهم أخدودا من نار، عملون حفرة هيك طويلة أخدود ولعوا فيها نار قوية جدا وقفوهم على الحفة وقالوا لهم، ثم نادوا: من كان من أهل ملتنا، مهني قوم قريبين، قالوا لهم على ديننا وعلى ملتنا وعلى فكرنا وعلى خطنا، يقول يحيد على جنب، والذي يصر على اتباع ذلك النبي فليلقي نفسه في الأخدود في النار. بعث الله نبيا حبشيا إلى قومه فقاتلهم فقتل أصحابه وأسروا وخدوا لهم أخدودا من نار، ثم نادوا: من كان من أهل ملتنا فليعتزل، ومن كان على دين هذا النبي فليقتحم النار. شو عملوا؟ فجعلوا يقتحمون النار، هؤلاء المؤمنين أيام زمان، فجعلوا يقتحمون النار، وأتت امرأة، يا نساءنا، وأتت امرأة معها صبي لها، يا صبياننا، بحكي مع الفتيان الصغار، وأتت امرأة معها صبي لها فهابت النار، خافت، فقال لها صبيها اقتحمي، فاقتحمت النار وهم أصحاب الأخدود. هذا حال رجال، حال نساء، حال صبية، ما كان يردعهم أنهم سيلقى بهم في النار ليتنكوا لإيمانهم بالنبي الذي بعثه الله إليهم. هنا نصل إلى أيضا حادثتنا وإلى قصتنا في الختام ونأخذ منها العبرة. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، معروف لما بقول تأسي يعني شو، يعني من نظر إلى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته، من رأى جهاد الآخرين، تضحيات الآخرين، صبر الآخرين، ثبات الآخرين، يتواضع عندئذ عندما ينظر إلى جهاده، إلى تضحياته، إلى صبره، بقول نحن وين وهم وين. لما بيشوف جهاد غيره، عبادة غيره، تضحيات غيره، ثبات غيره. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: من عظمت عنده مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها ستهون عليه. نفس المعنى، من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وكلنا يعرف أن من أعظم مصائب رسول الله صلى الله عليه وآله مصيبته بالحسين وبأهل بيت الحسين عليه السلام. إذن ذكر هذه المصائب، مصائب رسول الله وآل رسول الله، تدفعنا إلى أن تهون مصائبنا، تسهل علينا تحديات الدنيا، يقوى قلبنا وفؤادنا، نصبح قادرين على المواجهة أكثر. وإذا استحضرنا كربلاء، أنا بس يمكن تعديت وقتي بس بستأذن بعد بكم دقيقة، والمشهد نحن هذا المشهد ممكن نعيشه بالمفرق يا إخواننا، بلبنان عشناه بالمفرق، لكن عظمة هذا المشهد أن تحتشد كل صوره ومفرداته في ساعات قليلة على قلب رجل واحد، كم يكون المصاب عظيما وجللا. حسين عليه السلام نحكي عن آلامه، بالتالي عن صبره. نبدأ من خذلان الناس له وهو ابن بنت رسول الله، وتركهم له وتخلفهم عنه في المدينة في مكة طوال الطريق. هذا طبعا يسبب للإنسان آلام، لأن أنتم تشعرون مثلا بحرب تموز، أنتم أهل حق وتقتلون وتقصفون وتدمرون، بتلاقوا في كثير من الناس في العالم تركوكم، خذلوكم، بل بالعكس اتهموكم، شتموكم. ألم يوجد هذا آلاما كبيرة لديكم وفي قلوبكم؟ إنسان بشر، حسين بشر. طيب، أولا خذلان والتخلي، اثنين خيانة الذين بايعوه ثم خذلوه، هذا أشد ألم. وفي ناس تركونا ما أعانونا ما نصرونا، جيد، بس في ناس وعدونا وبايعونا والتزم معانا ثم طعنونا ثم خرجوا علينا يقاتلونا، هكذا طلبهم الحسين عليه السلام. طيب بالحد الأدنى عدوا على جنب، حيدوا، لا، خرجوا عليه وقاتلوه، هذا يزيد الألم. تهديد الدائم بالقتل من المدينة إلى مكة إلى كربلاء، هذا بيعمل ألم. الحصار الشديد، العطش الشديد، منع الحسين ونساء الحسين وأطفال الحسين ومن مع الحسين من شرب الماء عدة أيام قبل استشهاده، هذا له مؤثر قوي جدا. طيب وكلهم عم بيصيروا خلال ساعات. طيب قام يحكي معاهم، هلا بتحكي مع الناس ما بيردوا عليك، ما بيسمعوا لك، ما بيصغوا لك، تتألم تتأثر. انت انسان عادي، كيف ابن بنت نبيهم لا يسمعون له لا يصغون له؟ حتى كان يقول لأصحابه يا فلان انت اطلع احكي معهم، يا حبيب، يا مسلم بن عوسجة، يا زهير بن القين، يا فلان، ليه ما عم يسمعوا الجماعة؟ بيوصل لمحل يا حسين انا لا نفقه ما تقول. هلا احيانا واحد بيعيش هيك شيء، ان شاء الله تحكي 100 سنة و200 سنة خلاص، في ناس قفلت، مزبوط ولا لا؟ قفلوا وخرجوا عليه ليقاتلوا. ثم القتال مع قلة الناصر، نفس هذا الخيار قاسي وصعب. ثم الوصول إلى مرحلة الشهادة، شهداء يسقطون بين يدي الحسين عليه السلام، أحباؤه أعزاؤه. مين يعني الشهداء؟ هلأ فيكم ناس عوائل شهداء، آباء شهداء، أمهات شهداء، إخوة شهداء. كنا بنعرف أنه واحد مثلا لما بيستشهد ابنه بيتألم، بيستشهد أخوه بيتألم ويحزن. طيب إذا استشهد ابنه قدام عيونه، قتل وقطع وفاضت روحه أمام عينيك، مشاعرك بتكون مختلفة. ما وإجوا قالوا لك بالجبهة ابنك تصاوب، ابنك قتل، ابنك استشهد، تتألم. لكن هون على طول لما بكون بكربلاء على طول بنحكي بالسقف الأعلى. الحسين عليه السلام قتل ولده بين يديه علي الأكبر. حتى الولد عندما يقتل، ما هو في شاب، ابنك شاب برز وقاتل واستشهد، تتألم. لكن يختلف الأمر كثيرا عندما يكون ابنك طفلا رضيعا عمره عدة أشهر، ثم تحمله بين يديك وتطلب له ماء فيذبح بين يديك وتسيل دماؤه عليك، كم هذا مؤلم. طيب ما كنا عم بسيبه بقت واحد، بيقولوا لك خيك استشهد، هلا عنا عيال قدمت شهيد واثنين وثلاثة من أولادها من إخواتها، ولكن على سنوات. الذين قتلوا مع الحسين عليه السلام في كربلاء أولاده بين يديه وأمام عينيه، إخوته، لما بقول إخوته كلهم شباب، كلهم شباب. مش الحسين كان كبير السن 57 سنة، في ناس بيقولوا 56 سنة، 58 سنة، المشهور 57، شاب رجل. إخواته كلهم أصغر منه، إخوته الشباب، أبناء إخوته، أبناء عمومته، هذا كله مؤلم. ثم بكاء النساء، ثكالة أوامل. نحن منفوت على عائلة شهيد، بتبكي الأم، بتبكي الزوجة، واحد بيتفتت كبده قلبه. الحسين عليه السلام يرى كل هذه العيون الباكية والدموع والآهات وبكاء الأيتام والأطفال من الجوع والعطش والألم، ومع ذلك ثم الجراح التي أصابته، وفي اللحظات الأخيرة مع الجراح والآلام صراخ النساء والأطفال والقوم يهاجمون الخيام والنار تشتعل. كم تحمل هذا القلب، وكم لقلب إنسان من طاقة أن يتحمل، ولكن الحسين عليه السلام لم يتزعزع، لم يتزلزل، لم يتراجع، لم يضعف، لم يهن، لم يستكين، وكذلك الذين كانوا مع الحسين عليه السلام، حتى قال قائل: فوالله ما رأيت مكثورا قط، قد قتل جميع ولده، كل ولاده وأهله وأهل بيته وصحبه، أربط جأشا منه، يعني من الحسين، ولا أمضى جنانا ولا أجرأ مقدما، ولقد كانت رجال تنكشف بين يديه إذا شد فيها ولم يثبت له أحد. هذا إمامنا. هذا هو إمامنا، هذه هي كربلاء التي نتعلم منها دروس الثبات والصدق والبيعة الوفية والبيعة الوفية. هذه هي المدرسة التي نجلس في مجالسها في هذه الليالي والأيام، نتعلم ونتأثر ونتعاطف ونبكي. وأنا وأنتم بمناسبة هذا الحديث في هذه الليلة، نحن الذين بايعنا الحسين عليه السلام في مقاومتنا في لبنان، نحن الذين خرجنا لقتال المحتلين ونحن قلة، ونحن قلة متهمون بالجنون، متهمون بإلقاء النفس في التهلكة، متهمون بأننا لا نفهم المعادلات، متهمون بأننا نتحرك بحماسة الشباب. نحن في هذه الليلة يا إخواني ويا أخواتي الذين نردد طوال السنوات وكل الليالي والأيام عندما نذكر الحسين عليه السلام ونقول له: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله فنفوز فوزا عظيما. بكلمة واحدة: بكلمة واحدة نقول للحسين في هذه الليلة ونعيدها في كل ليلة وفي يوم العاشر إن شاء الله، نقول للحسين عليه السلام: نحن في هذا الزمن الصعب رجال ونساء، الزمن الصعب، نحن في هذا الزمن الصعب يا مولانا وإمامنا وشهيدنا العظيم، في مواجهة كل التحديات والأخطار والتهديدات والشتائم واجتماع العدو وكثرة مكره وإمكاناته ومقدراته وقلة الناصر والمعين، يا أبا عبد الله لن نتخلى عنك ولا عن دينك ولا عن رايتك ولا عن كربلائك ولا عن أهدافك
ولو قطعنا وقتلنا ونشرنا وأحرقنا وسبيت نساؤنا وأطفالنا كما سبيت نساؤك وأطفالك. نحن الرجال والنساء والصبية والشيوخ والكبار والصغار الذين صمدوا وثبتوا في حرب تموز، يا مولانا لا يخيفنا لا حربهم ولا سلاحهم ولا تهديدهم ولا مكرهم، وكما ثبتنا نثبت وكما صمدنا نصمد، طالما في دمنا في عروقنا دم من دمك يجري، ودا وطالما في أجسادنا نفس من أنفاسك تتنفس، وطالما فينا عزم من عزمك وإرادة من إرادتك، سوف نبقى حسينيين وزينبيات ونردد معك طوال الدهر: هيهات من الذلة.
سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.